احنا عدينا دلوقتي على اول 40 سنة في حياة موسى كانوا في مصر في القصر، منهم اول 5 سنين مثلا مع امه بيتلقى الايمان، ودخلنا على 40 سنة في الصحراء كلهم احساس بالفشل بالضياع، عايش عيشة مش بتاعته، رسالة مش بتاعته. خلي بالكم هو وصل دلوقتي 80 سنة، فاللي احنا هنقراه دلوقتي راجل سنه 80 سنة في حياته مرحلتين كبار، 40 كلهم عظمة وبريق، و40 احساس بالفشل والضياع والهروب، ولسه 40 تاني على فكرة، هم دول بقى اللي فيهم كل الشغل. موسى عاش 120 سنة، 3/40. وتنهد بنو اسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم الى الله من اجل العبودية، فسمع الله انينهم، فتذكر الله ميثاقه مع ابراهيم واسحاق ويعقوب، ونظر الله بني اسرائيل وعلم الله. الازمة عمالة تزيد والضيق عمال يزيد على الشعب اليهودي، وملك مصر اللي كان شادد حيله قوي وبيعذبهم بهدلهم جامد مات، فحطوا امل انها تفرق شوية في الملك اللي بعته، في الفرعون اللي بعته، فزودوا الصلاة شوية، ولما الصلاة يزيد قوي يتحول الى ايه؟ الى صراخ. ويبدو الكلمة دي لها مفعول غريب في السماء، يعني الصلاة العادية لها مفعول، لكن لما الصلاة تبقى صراخ يعني الموضوع يتحرك اسرع شوية. فصعد صراخهم الى الله من اجل العبودية، فسمع الله انينهم، فتذكر الله ميثاقه. ساعات الكلمة دي تغيظ ناس، بعد 400 سنة افتكر، هو مش معقول يكون نسي، لكن هو كل حاجة ليها معاد، وكان لازم يوصلوا الى مرحلة الصراخ عشان يتحرك، كان لازم توصل لكده. احيانا الصلاة العادية تكون فتر، ويكون لسه الانسان في حياته حاجات كتير عاوزة تتصلح، لكن لما يعني تخور قواه ويبتدي يصرخ بقى ربنا، يا رب ارحمني انا خلصت كده، انا كده استويت. ده كلام على مستوى شعب مش مستوى شخص. نظر الله بني اسرائيل، نظر طبعا ما هو شايفهم من الاول، لكن نظر هنا يعني ايه؟ بص بقى على الموضوع، يعني الطلب موجود على مكتبه بقاله 300 سنة، مرة دي بقى فتح الطلب يشوف ايه المطلوب. احنا ساعات نتغاظ من ربنا عشان نفسه طويل، لكن اكيد لما نروح السماء هنعرف ان اللي كان بيعمله ده كان صح، وان نفسه الطويل ده كان مفيد جدا، وان الانتظار المرهق كان مفيد جدا، واني ما كنتش هتعرف على بركات الصراخ وقوة الصلاة الحارة السخنة الا لما اوصل للمرحلة دي. فعند الصراخ نظر الله وعلم الله، برضو علم. هل معنى كده ما كانش يعرف؟ لا، كل حاجة عارفها. استغرب قوي من كلمة ربنا يسوع وهو بيقول لتلاميذه، لا بولس بيوصينا يقول لتعلم طلباتكم لدى الله، يعني لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. طب هو يعني مش عارفها؟ لا هو عارفها، بس لما انت تلح في الصلاة وتنسى كل الدنيا وتطلب بس بالحاح كده، الموضوع بقى يعني لازم علم بقى، علم يعني خلاص كده، خلاص يعني هياخد فيه موقف. علم الله هنا مقصود بيها ان ربنا هياخد موقف في الموضوع، هيتحرك. علم الله من الاول كل حاجة عارفها وكل حاجة حاسبها، لكن جت مرحلة التدخل. واما موسى فكان ارعى غنم يسرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم الى وراء البرية، وجاء الى جبل الله حريب، وظهر له ملاك الرب لهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى، فقال ها أنا ذا، فقال لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذائك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ده أول لقاء بين ربنا وموسى، هتبقى فيه لقاءات كتير بعد كده، بس دي أول مقابلة بقى. في سن 80، هو سمع عنه كتير قوي وحبه وتعلق بيه واعترف بفشله وركنه وطلع من حياته وخلص. لكن وهو راجل عجوز ماشي، الغنم شرد منه او هو اللي حب يطلع يعني في منطقة ما كانش متعود يروح، عشان كده يقولوا ساق الغنم الى وراء البرية، يعني الخلوة طولت شوية وطلع لمنطقة بعيدة. وجاء الى جبل الله حريب، ساعتها ما كانش اسمه جبل الله، ده هو الجبل ده بقى اللي من هنا ورايح يبقى جبل الله، فاهمين الفكرة؟ لكن لان الاجيال كلها تسمع عن جبل الله حريب اللي احنا بنروح في سانت كاترين نزوره ده، من ساعتها خد الاسم بس من ساعة العليقة. فهو بدل ما يقول لنا الجبل وبعدين اللي تسمى جبل الله، هو بيقول جبل الله حريب. فهو رايح لجبل بعيد ما كانش له علاقة بيه، في خلوة طويلة الى ما وراء البرية. في ناس تحب المعنى ده، ان ساعات عشان تشوف ربنا عاوز تروح الى ما وراء البرية، يعني حتى الخلوة بتاعتنا دي يمكن ما تعرفش تشوف فيها ربنا، فيها زحمة فيها ناس، ما وراء البرية عاوز خلوة لوحدك خالص، عاوز في جو ما تعرفش حد فيه خالص، عاوز في ظروف منك للسماء بس، يمكن ساعتها تعرف تشوف ربنا اكتر. فهو قعد 40 سنة عمره ما وصل للجبل ده، عمره ما وصل الى ما وراء البرية. ما نعرفش كان حب استطلاع، كان حب خلوة، كان ايه اللي دفعه، لكن ربنا بيسوق الواحد. فظهر له ملاك الرب لهيب نار. طبعا انتوا عارفين ومذكرين ان كلمة ملاك الرب في العهد الجديد في العهد القديم كتير ما تقصد بيها ربنا يسوع نفسه. فظهر له ازاي؟ لهيب نار في وسط عليق. العليقة دي يقولوا شجرة صغيرة مش كبيرة مش ضخمة يعني، والنار ماسكة فيها. طبعا النار دي جت منين الله اعلم، لكن هو مستني تتحرق ما بتتحرقش. فنظر واذا العليقة تتوقد بالنار، فاكيد عنده سؤال هو مين اللي يعني عمل النار. لكن في سؤال تاني شغله بعد كده، النار ماسكة فيها مش راضية تخلص ليه؟ هو النار ماسكة فيها بس هي مش بتتحرق ليه؟ فالسؤال الاولاني ينسيه، يعني اكيد هو لما قرب قال مين اللي عمل النار دي، ده ايه ده يعني ظروف الطبيعة يمكن. لكن السؤال اللي شغله على طول انه قاعد يبص العليقة مش راضية تخلص، في حاجة غريبة هنا في الموضوع، ان الشجرة ماسكة فيها النار بس مش راضية تنتهي. والعليقة لم تكن تحترق. فقال موسى اميل الان، قال موسى لنفسه طبعا، لانظر هذا المنظر العظيم. برضو دي بيتكتب فيها كتب دي، انك انت لما تقرب من سر الاله المتجسد تقول عاوز اقرب عشان اتفرج على هذا المنظر العظيم. ايه العظمة هنا؟ ايه اللي شدك يا موسى؟ ايه اللي عجبك؟ لماذا لا تحترق العليقة؟ هو ده المنظر العظيم اللي عندنا كل يوم على المذبح. هل ربنا هو بنفسه موجود وسطينا، منظور بعنينا، بنلمسه بنسمعه بنشوفه بناكله؟ أميل لأنظر هذا المنظر العظيم، في منظر عظيم هنا. طبعا ممكن واحد تاني يفوت عليه المنظر ما يهتمش ما يتساءلش، لكن السؤال اللي شغل كل البشر في كل الأجيال، لماذا لا تحترق العليقة، اللي هو ترجمته النهاردة ايه؟ كيف يحل الله في الانسان ولا يحترق الانسان؟ كيف تكون هناك علاقة بين اله قدوس وانسان خاطي؟ ازاي؟ ازاي الروح القدس يسكن في اناء مادي يعني ضعيف؟ لماذا لا تحترق العليقة؟ ازاي المسيح له المجد يتولد من امرأة؟ عشان كده حتى غير المسيحيين عند الموضوع ده يقول لك حاشا، ما تغلطش في حق ربنا، انت بتغلط في حق ربنا لما تقول عليه يبقى انسان او يتجسد، مستكترينها على ربنا قوي. بينما هم لو عندهم اتضاع موسى كانوا قالوا طب نقرب اتفرج افهم، لانه ده موضوع فوق العقل، ملوش حل بالعقل، ملوش منطق يفسره، مفيش منطق عقلي يقول لنا لماذا لا تحترق العليق. لكن في منظر حقيقي، في اعلان قصادك، لازم تصدق لأنه قصاد عينك، حتى لو معرفتش تحلل الموقف، حتى لو معرفتش تعقله. فلما رأى الرب أنه مال، يعني إذن الحكاية خطوات، الأول راح لما وراء البرية، فاستاهل في الخلوة الطويلة دي يشوف الإعلان. ولما الإعلان شده وبدأ يدخل في التساؤلات والتأملات، فلما رأى الرب أنه مال ينظر ناداه. يعني كل خطوة منك قصادها يعني انكشاف أكتر وإعلان أكتر. كل جهاد من الإنسان كل ما يشوف ربنا أوضح، كل ما تاخد خلوة أطول، كل ما تاخد أكتر، وكل ما تتساءل وتبحث كل ما تستفيد أكتر. لما رأى أنه مال ينظر ناداه الله من وسط العليقة. سمع صوت، مش شاف بس، هو كده على قد ما شايف وخلاص، لكن لا ده في صوت كمان. موسى موسى، فقال ها أنا ذا. كتير تاخدوا بالكم ربنا لما ينادي ينادي الاسم مرتين، صمويل صمويل، سمعان سمعان، مرسى مرسى، شاول شاول، وراف كتير قوي يكون فيه، لان يمكن اول مره الواحد يشك ده صوت ولا هوا، لا تاني مره مش هيشك ده صوت. عشان كده حتى الاباء الكبار يقولوا لنا لو جات لك رؤيه شاكك فيها استنى تتكرر. لما تسمع صوت حاسس انك انت اللي بتوحي لنفسك طول بالك هيتكرر، عشان تتاكد ان ده مش إيحاءات. موسى موسى، فقال ها أنا ذا. فقال لا تقترب إلى هنا. إذا بقى يا رب ده أنا عجبتك أن أنا بميل لأنظر ومشدود، قال له لا ما تقربش أكتر من كده، لا تقترب إلى هنا، اخلع حذائك من رجليك. لا تقترب دي أكيد خوفت موسى جدا. طبعا كل الموقف يخوف، ليه؟ لأن في صوت طالع من العليق، في نفس الوقت هو لوحده خالص. وبعدين بيقول له ما تقربش زيادة، وده منهج العهد القديم كله، ما حدش يقدر يقرب زيادة من ربنا. لا يراني الإنسان ويعيش غير عز العهد الجديد. يجي الشماس يفتح الستر كده يقول تقدموا تقدموا، واقفين بعيد ليه؟ تقدموا على هذا الرأس، بس تقدموا وقفوا برعدة، يعني قربوا ولزقوا في المذبح حقكم، بس قفوا برعدة، اوعى تقف متهاون، انت قدام ربنا زي الملائكة بالظبط. لا تقترب الى هنا، اخلع حذائك من رجليك. هذه ساعات برضو واحد يقول وده وقته يا رب، يعني اول مرة اتكلم انسان بالمنظر ده واول اعلان بالشكل ده، طيب ايه علاقة الحذاء دلوقتي بالموضوع؟ اخلع حذائك من رجليك. عارفين زي ايه؟ زي ما واحد يقول ايه لزوم الطقس بس، ايه لزوم اقلع والحاجات دي، اخلع حذائك من رجليك. ربنا بيعلمنا بطريقتنا، احنا بشر مبتدئين، في حاجات كتيرة ما نقدرش نستوعبها غير لما نلتزم بالتزامات معينة. موسى ده زي طفل هيتعلم ألف بي لست، ألف بي بقى في عشرة ربنا بقى العميق، فألف بي دي فيها التزامات جسدية اللي ما بتعجبش ناس كتير، فيها طقس، فيها نظام. اقلع الحذاء، الأرض أرض مقدسة يا رب، يعني هو أنا سوري في التعبير اللي أقوله، هو رجلي أنظف من الحذاء؟ ما أنا نفسي كل خطايا يعني. يعني إذا كانت أرض مقدسة يبقى أنا أمشي. لا معلش، مجرد أنك تعمل كده عشان تجيلي بدون أي حاجة مادية، فاهمين؟ اخلع حذائك دي يعني ايه؟ يعني سيب حذائك بره، كانوا زمان في الكنيسه ما يدخلوش بالحذاء ابدا. حتى مره انا قلتها والناس ضحكت عليا، كانوا يسيبوا جزامهم وعقلهم بره، لان عقلهم بيعطلهم، يدخلوا يشوفوا ربنا في مجده ويفرحوا بيه وهيصوا له زي العيال، ويطلعوا يلبسوا عقلهم وجزامهم بعد كده، لأن ساعات العقل يكون معطل. أقصد دي كل ما هو مادي ممكن يعطلك عن التمتع بالله. فقلع نعليك دي، يعني سيب الحاجات دي بره، احنا داخلين على مستوى روحي مفهوش ماديات كتير. طبعا تأملات القديسين كمان يقول الحذاء دايما يتعمل من جلود حيوانات، وربنا ما بيحبش جلود الحيوانات، بيحبهاش، عارفين ليه؟ لأنها تمثل الذبيحة اللي مش حقيقية، اللي اليهودي هيعتز بيها بعد كده، لأنه يذبح الذبيحة ويفتكر نفسه تبرر، والذبيحة الحقيقية هي ربنا يسوع المسيح. فيفضل اليهودي لغاية النهاردة يقول أنا بار عشان جلود الحيوانات، فربنا يقول له كل أنواع الجلد أنا كرهته بسببك، لأنك أنت بدل ما تتكل على النعمة تتكل على البر السماوي اللي ربنا يديه لأولاده، بتتكل على النعل الحذاء جلود الحيوانات، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. برضو دي تؤكد حاجة، ربنا موجود في كل مكان طبعا، مالي كل مكان طبعا، لكن ده ما يمنعش أن هناك أرض مقدسة. يعني يجي لنا واحد كده إيمانه متشكك يقول أبونا إيه اللي خليك تسجد قدام المذبح؟ طب ما تسجد في أي حتة، ربنا في كل حتة. أقول له لا، دي أرض مقدسة، كتاب علمنا كده، مش أنا اللي ألفت كده. هناك موضع لسكن الله، هذا هو الموضع الذي اخترته، في مواضع ربنا بيختاره عشان يورينا فكرة أنه ممكن يسكن معانا على الأرض في مكان، إشارة إنه ربنا يسوع المسيح هيجي بنفسه ويبقى له مكان وسطينا، ويتولد في بلد، ويتولد في قرية، ويعيش في بيت، ويتولد في مزود. كل ده شيء مقدس، كل دي أماكن مقدسة، هذه الأرض مقدسة. طبعا موسى ساكت، هو مش عارف مين اللي بيكلم. ليه؟ لأن موسى دلوقتي ما تعرفش بقى هو بيفكر في ربنا إزاي. هو شاف آلهة كتير يعني في حياته، شاف أمون ورع وغيره، وكان سمع عن إلهه من أمه الأولى اليهودية، وأربعين سنة قعد مع كاهن مديان معرفش بيكلمه في أنهي موضوع روحي وأي إله، فهو مستني الإله ده يعرفه بنفسه. ثم قال أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. حتى هذا الوقت لم يكن يعرف الله بأي اسم غير كده. لما نرجع كده قبلها مثلا ب 300 سنة، ربنا يجي ليعقوب في حلم يقول له أنا مين؟ أنا إله أبوك إبراهيم وأبوك إسحاق. لم يكن يعرف الله إلا منسوب لأولاده. مين ربنا ده؟ بتاع إبراهيم، اللي إبراهيم ماشي وراه، لا حد شافه ولا حد عارفه غير إبراهيم، واللي يمشي وراه بيبقى بيمشي لأن إبراهيم ماشي وراه. فاهمين الفكرة؟ فقال له أنا إله أبائك، لأن كل اليهود يعتزوا بانتسابهم لأبونا إبراهيم، ولأن أمه علمته من صغره من 80 سنة إن إحنا كبرنا أبونا إبراهيم، مجدنا وتجرسنا جدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، دول شافوا ربنا وعاشوا معاه وخدوا منه وعد، وإحنا بنعبد إله أبائنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فالإله اللي سمع عنه كتير وانتظر أن يصنع خلاصا فلم يصنع، وتعلق به وبعدين حس بضياعه وفشل، ودارت أيام وسنين، الإله ده بعد 80 سنة بيقول له أنا بقى اللي كانوا بيقولوا لك عني، أنا إله أبائك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. تفكرني بحادثة مقابلة ربنا يسوع مع شاول، من أنت يا رب؟ قال له أنا يسوع اللي أنت كنت بتسمع اسمه وانت بتضرب المسيحيين، انا يسوع الذي انت تضطهده، انا الاسم اللي انت ما كانش بيعجبك، انا الشخص اللي كنت بتستغرب الناس المجانين دول عشان الاسم ده بيبهدلوا روحهم ليه، انا يسوع اللي استفانوس وانت واقف في حادثة رجمه كنت شايفه وشه منور وهو بيتكلم عني وبيقول انا شايف يسوع عن يمين العظمة في الاعالي، انا بقى الشخص ده، أنا إله أبيك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف، في خوف يعالج خوف. قبلها على طول سمعنا عن خوف موسى، فاكرينه كان فين؟ خاف من فرعون، خاف وهرب. يقولوا خوف ربنا يعالج خوف الناس وخوف المستقبل وخوف الأيام وخوف كل أنواع الخوف. اللي يعرف يدوق خوف ربنا يطرد من قلبه خوف العالم. غطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله، موسى خاف طبعا يبص أكثر من كده. فقال الرب إني قد رأيت مذلة شعبي، الله ده زي ما قالوا بقى، ده كانوا بيقولوا لي شعب الله، وانا دلوقتي ما بقتش بصدقه. شعب الله ازاي كل الغلب ده وبعدين شعب الله؟ هو زي طلع شعبك؟ ايوه شعبي برضه. اني قد رايت مذله شعب الذي في مصر، وسمعت صراخهم من اجل مسخريهم، اني علمت اوجاعهم. شوفوا هنا ربنا بيستخدم تعبيرات غريبه خالص. انا شفت وسمعت وعرفت. يا رب هو انت زينا ولا ايه؟ ايه شفت وسمعت وعلمت اوجاعهم؟ يعني يمكن ترجمتها حسيت بوجعهم. الله، ده هو عاوز يقول له. وبعدين دلوقتي موسى شايفه عيني عينك قصاده، كل دي اشارات لايه؟ الى التجسد، ان ربنا مش قاعد في السماء بيتفرج، ده ربنا بيحس بينا وشايفنا وسمعنا وجايلنا. هي دي ملخص الرساله اللي جايه في موسى، ان ربنا جاي لانه سامع وشايف وحاسس، فمش هيفضل بعيد، مش ممكن يفضل بعيد. فنزلت، طبعا نزلت دي ما حدش داها زينا في العهد الجديد. يعني هم شافوا نزلت دي ايه؟ مجد ربنا في عمود النار وفي عمود السحاب ومش كده؟ لكن احنا شفناها نزلت بقى ايه؟ تجسد وتأنس ورأينا مجده، مجد كما الوحيد من ابوه. فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة. أنا نازل أخلص إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. هم بتوع اللبن والعسل اليهود دول عايشين لغاية دلوقتي بيدوروا على الأرض اللي فيها لبن وعسل. إلى مكان الكنعانيين والحسيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين، دي الشعوب اللي كانت مقيمة في بلاد كنعان. والفلسطينيين بيقولوا أن دول أجدادهم، عشان كل واحد يقول مين صاحب الأرض، ما لناش دعوة بالقصة السياسية دي. والآن هو ده صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريون. فالآن طب كل الكلام ده مريح جدا لغاية النقطة دي، كلام رائع بالنسبة لموسى. طلع الإله إله حقيقي، وطلع أنه بيشوف وبيحس وبيسمع، وطلع أنه جبار، وطلع الأرض اللي ينزل عليها تتقدس، كله طلع صح. وهينزل بنفسه يخلص، وبعدين يفاجأ يقول له ايه؟ فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. لا مش لاعبين بقى، لا كده بقى صعب بقى. يعني كل اللي فات مقبول وحلو ومريح ومشجع، لكن أنا العجوز هروح. فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ بس دي المفروض نقف فيها شوية. موسى كان من غير ما ربنا يقول له تعالى ابعتك، راح عمل رئيس وقاضي، لغاية ما واحد سمعه كلمة في عظمه وقال له: من أقامك رئيسا وقاضيا؟ النهاردة لما ربنا قال له تعالى ابعتك، قال له أنا مين؟ من أنا؟ يبدو ان دي مهمة اوي المرحلة دي عشان تنفع تخدم. طول ما حاسس انك تنفع تخدم هتموت المصري وهتبوظ الدنيا وهتبقى فضحتك بجلاجل وهتسيب الخدمة خالص لانك هتحس بفشل. لكن لما توصل انك حاسس انه انا مين، انا منفعش، انا كبرت على الخدمة، انا فاشل، انا مقدرش اقابل فرعون، انا مقدرش اروح مصر خالص. لما وصل لمن انا حتى اخرج بقى، وبعدين الطلب طلب صعب جدا طبعا، طلب شبه مستحيل. يعني اخرج مين؟ اخرج مين؟ ده انا بالعافيه سايق شويه غنمات، هسوق شعب ملوش عدد. فقال: اني اكون معك. ربنا بقى طبعا بيحايله: لا ما تخافش انا معك، وهذه تكون لك العلامه اني ارسلتك. لاحسن بعد ما سيبك تشك وتقول هو ده كان حلم ولا علم، انا هديك علامة أني أرسلتك. حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. بص ربنا لما بيوعدنا بحاجة أو يبتدي معانا بحاجة ساعات يجيب لنا آخر القصة، آخر المطاف من أوله، عشان يطمننا إن كل حاجة محسوبة. قال له ليك علامة. أنا لما أقرأ الحتة دي بفتكر هيديله علامة في إيده مثلا، هيقول له خد دي مثلا، زي ما عمل بعد كده العصا السحرية بتاعته بعد كده. فيمكن العلامة يعني حاجة كده في ايده تأكد له ان اللقاء ده كان حقيقي ما كانش حلم. قال له اديك علامة، يوم ما تطلع بالشعب هتيجوا في الجبل ده تسجدوا لي. يوم ما اطلع بالشعب، يوم ما اطلع ده ايه ده؟ لسه انا عارف اروح ازاي بعد القعدة دي؟ انت بتتكلم في ايه يا رب؟ اديني علامة دلوقتي. عارفين لما واحد يصرخ لربنا وبعد يقول له خلاص انا هستجيب لك وليك عندي، لما المشاكل دي كلها تخلص هخلي مركزك كبير قوي. هي المشاكل راضية تخلص، يعني ربنا بيدي علامة بس بعيد قوي. يعني العلامة كمان محتاجة ايمان، مش علامة عينية يعني، ده حتى العلامة طلعت محتاجة انتظار. هذه لكم العلامة أنكم إني أرسلتك، حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. هي أقرب لإيه؟ يعني بص يا موسى من الأول كده، الأيام هتلف وتدور وهتيجي تقف قصادي في نفس المكان، بس مش هتبقى لوحدك، هيبقى معاك كل شعبك. حاجة عجيبة أوي، واحد يبتدي الخدمة وربنا يقول له المرة الجاية يا حبيبي بدل ما تقف في أوضتك وأنت زعلان مش عارف تخدم، هتقف عندي في السماء وراك كل اللي خدمتهم. زي ما يتقال ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب، لك علي اللقاء القادم في السماء. هذه العلامة، لأن في الجبل مش هتبقى لوحدك، هيبقى معاك كل اللي أنت تمنيت خلاصهم هدهم لك. ربنا بيشجعه وتشجيع عجيب قوي وبعيد قوي، بس احتاج الإيمان. فقال موسى لله، طبعا موسى قلق جدا، ها أنا آتي إلى بني إسرائيل، يعني هنا معناها افترض أن أنا رحت له وأقول لهم إله أبائكم أرسلني إليكم، همشي معاك يا رب، هروح لهم وأقول لهم إله الأباء بعتني. فإذا قالوا لي ما اسمه ماذا أقول لهم؟ أو يعني دي المشكلة، ماشي بتلكك. لو قالوا لي اسمه إيه؟ أصل خلي بالك هم وقتها ابتدى يختلط عليهم الأمر، اللي عايشين في مصر كل إله له اسم، كل إله له اسم، لأن قبل كده ربنا عمره مد اسم لنفسه. يوم ما يعقوب سأله السؤال اللي قبل كده عن اسمه، قال له لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب، وما ادالوش اسم. وإشعياء يقول لنا إن هو إلها عجيبا، يعني ملوش اسم، أصله مش هنعرف اسمه فعلا غير لما يجي ربنا يسوع المسيح، هيبقى أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. ده الاسم بقى اللي معروف بقى جديد الحلو، لكن هيفضل ملقب بأولاده البشر لغاية ما يجي ابنه الوحيد عشان اللي يشوفه يعرف اسمه. ما هو الاسم ده يبقى منظور، لازم يبقى شخص منظور، وربنا ما كانش منظور قبل كده. فقال له هقول لهم اسمه ايه طيب؟ فقال الله لموسى إهي أو يهوى الذي يهوى. دي ترجمتها أو العبري يقولوا إيجو إيمي، والإنجليش يكتبوها أيام. إيه أيام يعني؟ تخيل لو واحد سألك اسمك إيه تقول له أيام؟ أيوه أيام الدين اللي بعدها يعني، إيه بقى؟ أيام مين؟ لا أيام بس. أيام بس، طب إزاي؟ يعني أنا لسه مستني إجابة. أصل هي معناها ببساطة الله. أيوه الله، ما أنا بسألك اسمك إيه يا الله؟ اسمي حبيبي الله. هي معناها كده بالظبط. أو الكائن، الكائن إلى الأبد، الموجود، الحي، كل دي حاجات تقرب من كلمة إيجو إيمي دي، لأنها كلمة لغز. قال له أنا يهوى الذي هو الله أو إلهيم. طبعا الاسم ما ريحش موسى قوي يعني، لأن عارف إنه الجماعة بتوع هيفتحوا بقهم يعني إيه يعني، قول اسم يعني، ما حلتلناش المشكلة. لكن دي أصلها مهمة جدا بعد كده، لأن ربنا يسوع لما يجي في زمنه، هي ترجمتها بالعربي، في العربي أنا هو أنا هو نقطة. مش كل شوية المسيح لما قابل يهود يقول لهم إيه؟ أنا هو، فيتغاظوا بنفس التعبير اللي قاله ربنا لموسى. فاهمين الفكرة دي؟ كانوا بيتغاظوا لأن يقول أنا هو نور العالم، يرفعوا الحجارة عاوزين يموتوه، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو القيامة والحياة، أنا هو خبز الحياة، أنا هو الراعي الصالح، أنا هو، أنا هو. ده إنجيل يوحنا كله أنا هو، عشان يقول لنا ارجعوا الخروج ثلاثة تعرفوا ان المسيح هو نفسه اللي كان بيكلم موسى، فلما قال له اسمك ايه قال له انا هو، فجيب نفسه يقول لنا كلنا اليهود انا هو، انا هو اللي كلمت موسى، انا هو اللي كنت مع ابراهيم، انا هو اللي موجود منذ الازل والى الابد، الكائن والذي كان والحي الى الابد، بتاع الرؤية. عشان كده يقول في الرؤية لقيته، شفته، انا هو شفته، شفته في الاخر في الرؤية، هو نفس الاسم بتاعه برضه، انا هو الى الابد. وقال هكذا تقول لبني اسرائيل، عبها له تاني، انا هو ارسلني اليكم. حاضر. طبعا السؤال ما يعني ما ريحوش، فلازم يطلع تلكيكة تاني. وقال الله ايضا لموسى هكذا تقول لبني اسرائيل، يهوى اله ابائكم اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. حط الاسمين يعني، عشان كده لغايه النهارده في الكنيسه بنستخدم الاسمين، نقول الله ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لكن ما فيش مانع في بعض صلواتنا نقول يا اله ابائنا، ما هو هو لغايه النهارده بنقول يا اله الاباء، لانها اسم غالي علينا، فاهمين ازاي؟ لكن الاسم الغالي قوي منسوب لربنا يسوع المسيح. ارسلني اليكم، هذا اسمي الى الابد، وهذا ذكري الى دور فدور. هيفضل انا هو دي الى نهايه الدهور، هيفضل اله واحد احد الى اخر الدهور. اذهب واجمع شيوخ اسرائيل وقل لهم الرب اله ابائكم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا اني افتقدتكم وما صنع بكم في مصر، انا خلاص حاسس بيكم وافتقدكم. فقلت أصعدكم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحسين والأموريين والفرزين والحويين واليابوسين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. دي رجع مع المسج اللي هيوصل. فإذا سمعوا لقولك، يعني هو بيقول له هتعمل إيه بالظبط؟ هتروح الأول لشيوخ إسرائيل، كل الكبار في بلدك هتجمعهم وتقول لهم أنا قابلت ربنا وقال لي كده وكده. ولما يسمعوا لك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر. ده بيقول له الأحداث. وتقولون له الرب إله العبرانيين، هو اللي هيعرف إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولا هيعرف يهوى. فقول له بقى إله العبرانيين التقانا، قول له احنا قابلنا إله العبرانيين، فالآن نمضي سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا. احنا كل اللي طالبينه نسافر 3 أيام ونذبح للرب إلهنا، ولكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية. الله يا رب، أنت بعتني مشوار خسران، طب أنت بتقول لي هقنعهم، أقنعتهم، هاخدهم أدخل لملك مصر، دخلت الملك مصر هقول له كلمتين هيقول لي لا، أنت بعتني ليه؟ طيب لما هيقول لي لا في الآخر قال له معلش اسمع الكلام، هي لازم تمشي كده، لكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوي، يعني مش هيقبل بالذوق أبدا. فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائب التي أصنع فيها. هيدخل قدامي فرعون بتاعكم ده تحدي وأنا هفرجه، عشان كمان شعبي يعرف أن الإله اللي سابه عشرات ومئات السنين إله قوي، مش إله ضعيف، إله قادر، وكان ممكن يحلها من أول يوم، لكن كل حاجة محسوبة. وبعد ذلك يطلقهم، وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين، فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين. وكمان هتطلعوا من مصر، هم كل اللي عشمهم يطلعوا بس بهدومهم بحياتهم، لا 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 ما طلعكوش فاضيين أبدا، ده المصريين زلوكم وخدوا فلوسكم وخدوا أكتر من حقهم، هطلعكم ومعكم فلوس مصر كمان. بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نذيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثياب، وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين. حاجة تلخبط خالص الحتة دي، ربنا هيعلمهم ايه بقى؟ ايه تسلبون المصريين ده؟ بس هو ربنا بيتكلم بلغة البشر. طبعا الشعب اليهودي يوم ما يطلع من أرض مصر هيقول لربنا يا رب طب كتر خيرك، طلعتنا من الذل والبهدل، بس بصراحة يا رب بقى احنا طالعين شحاتين وخسرانين كتير قوي، الشغل اللي تعبناه ده يعمل ذهب قد كده، احنا اشتغلنا بالصخر مئات السنين، قال لهم يعني حسابكم كام؟ هطلعكم واخدين حسابكم كامل. هي في الآخر هتبان ان هم سلبوا المصريين، بس في الحقيقة هم خدوا حقهم. يعني ايه؟ ساعات ربنا يسكت على حقك عشرات السنين. اوعى تفتكر ان ربنا مش واخد بالك ان لك حق، لا لا، هو واخد باله، وممكن يجيبها لك بطريقة غير متوقعة خالص. انت ساكت على حقك وحاسس انك مظلوم، همكش وتقول بس اطلع من المشكلة وخلاص. لا، مش هيطلعك وخلاص، ربنا مفوش شغله، مفوش طلصقة، لا، هيطلعك وياخد حقك كمان، لان ربنا الهنا قوي. فهتشوف كل النصرة وكمان الغنى اللي كنت المفروض تقبضه زمان اجر يوم بيومه كانوا بيبخسوه عليك، هتاخده في الاخر مجمع، حوجه لك المصريين وانت هتاخده على الجهاز. فهي ليها تفسير تاني من ناحية ان ربنا ما بيسيبش حق اولاده مهما حصل. طيب، الكلام مقنع او الشكل كده، حكى له القصة كلها. فاجاب موسى وقال، موسى طبعا بيقاوح، ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقول. يعني فضل يسمع يسمع يسمع، وقال له طب مش هيصدقون، هروح اقول لهم ربنا جاء قابلته، هيقولوا انت بتضحك علينا، لا هيرضوا يدخلوا معايا الفرعون ولا هيرضوا حاجه. مش بعيد يكون موسى نفسه متشكك بالرغم انه بيكلم ربنا، لكن هو مش قد المسؤوليه، مش قادر، الطلب صعب قوي وهو خايف. بل يقولون لم يظهر لك الرب. هو عاوز يقول له اديني اماره تاني، انت اديتني علامه ما تنفعنيش، العلامه دي بعدين، انا مش بتاع بكره، انا عاوز النهارده. فقال له الرب، ما هذه في يدك؟ ده سؤال جميل قوي. احنا دلوقتي يا رب احنا بنتكلم في موسى، في فرعون وفي الشعب. قال له هو ايه اللي في ايدك يا موسى؟ طبعا موسى ما عاوز غير عصايه. فقال عصا. السؤال ده ايه دلالته؟ السؤال ده اولا بيفكر موسى انه ايه؟ انه عجوز. يعني يمكن ربنا يقول له ما تفكرني زي ما انت تقول لك، انا عقبال ما اوصل مصر يمكن ما كملش المشوار. انت بتطلب مني ايه؟ ده انا نسيت، انت بتطلب طلب صعب قوي. انا عقبال ما اوصل مصر وبعدين اطلعهم ورايا مصر. انا كبرت على الكلام ده. فالعصايه بتفكره انه ضعيف. ده هو بيتكي على العصايه. فقال له ايه اللي في ايدك؟ قال له عصايه. فربنا بيفكره انه ضعيف، او عارف انه ضعيف. نمره اتنين، ما حلتوش حاجه. دراعي. فقير جدا، كل اللي معاه عصايه. هيروح لفرعون الملك. نمره ثلاثه، ربنا يقول له انا مش هجيب لك حاجه من السماء. هوريك انت يا موسى من حياتك العاديه البسيطه. من ساعه ما هبتدي معاك هتبقى واحد تاني. وهتبقى امكانياتك البسيطه جدا دي تعمل حاجات كبيره قوي. ودي دايما طريقه ربنا معانا. ربنا ما بيعملش حاجات براقه. لا، يطلع من حياتنا البسيطة جدا بركات غير متوقعة. يوم ما يكون في 5000 جعانين على الجبل يقول لهم شوفوا عندكم ايه، شوفوا عندكم ايه. يعترض، هندور عليه يا رب، ده تضييع وقت، شوفوا بس، جيبوا له 5 ترغفة وسمكتين يقول كفاية. حلو. ينفعه، بركة. هي دي العصاية. حاجة بسيطة يا رب، ما تنفعش في حاجة، هتنفع. مع ربنا تنفع. فالعصايه اللي بتفكرك بضعفك هتبقى سر القوه. العصايه رمز العجز ورمز الضعف هتبقى سر القوه. العصايه رمز الفقر هتبقى سر القوه بعد كده، هي اللي هتشق البحر. هي اللي هتجنن فرعون. فقال اطرحها على الارض. قال له ارمي العصايه على الارض. برضو دي معناها ايه؟ انت ما عدتش محتاج، يعني اذا كنا بناخدها بمعنى العجز، انت ايه؟ يجدد كالنسر شبابك. ما تقوليش انا عجوز، ارميها على الارض. فطرحها الى الارض فصارت حيه، فهرب موسى منها. ده اول شغلانه مش نافع كده. تعالى يا موسى رحت فين؟ تعالى نتفاهم، ما خلصناش كلام. هو رمى العصايه بقت حيه، موسى جري. لا افتكر ارض مقدسه ولا عليقه ولا مش وقته بقى، في حيه. طبعا الحيه عند المصريين واحده من الالهه، خلي بالكم. فالخوف مضاعف. لان ده راجل مصري، لما تروحوا الاقصر تلاقوا الحياه بتترسم كتير قوي لانها اله. قال له مش ده واحد من الالهه بتوع مصر؟ مخوفك؟ اعمل ايه بقى؟ فهرب موسى. ثم قال الرب لموسى مد يدك وامسك بذنبها. بذنبها. امسكها يا موسى. طبعا انا يمكن يتهيالي انه خد فيها ربع ساعة دي، يعني امسكها يا موسى حبيبي، قعد يحايله لغاية ما امسك. لانه انا لما بخلي ولادي مثلا يمسكوا فرخة هيقعد ربع ساعة، ده موسى هيمسك تعبان، فاكيد خد وقت. لكن ربنا مصر، امسكها من دلها ما تخافش، امسك. هنا عاوز يوري له انه انت بتخاف من ايه، من آلهة المصريين. هو اكيد جواه بقايا خوف من آلهة المصريين، من عظمة المصريين، من حكمة المصريين ودهائهم. فرعون ده تعبان، فاهمين ازاي؟ حي، ده كل الحكمة في المصريين كانت بالسحر والحاجات دي. موسى الغلبان الراعي هيقدر على كل ده؟ قال له الحياة بتاعت المصريين دي امسكها بس من دلها ما تخافش، ترجع عصايا في ايدك. يعني ايه؟ يعني مجرد تمسكها ترجع عصايا، يعني انت اقوى والاله بتاعهم ده عصايا في ايدك، ما يخوفكش خالص. لكي يصدقوا انه قد ظهر لك الرب اله ابائهم اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. ثم قال له الرب ايضا، ابتدى بقى يشجع، ادخل يدك في عبك، فادخل يده في عب ثم اخرجها، واذا يده برصاء مثل السلك. كانوا يعرفوا البرص من زمان، يتغير لون الجلد والجلد يبقى زي الميت كده وياخد لون وحش، مش البهاء، حاجة زي الجذام، وإن كان في اختلاف في العلم يقولوا يعني، لكن يعتقد أنه جذام، في ناس تقول هو في ناس لا. ثم قال له، طبعا هو لما شاف كده ترعب، بقيت أبرص، يعني حاجة وحشة جدا. قال طب راح رد يدك إلى عبك، فرد يده إلى عبه ثم أخرجها، وإذا هي قد عادت مثل جسده. لأن هنا في قضية تانية، طب أنا هقنع فرعون بالجبروت بتاع الحي، طب والتغيير الداخلي، والشعب ده هيقتنع إزاي، والقلب ده هيؤمن إزاي، والنقاوة الداخلية، طب التحدي الخارجي دي أنت يا رب قلت في عصاية سحرية هتحل المشكلة، طب من جوه تصليح من جوه يمشي إزاي؟ قال له دي بسيطة أوي، دخل إيدك وطلعها تخلص. يعني ربنا يقدر يصلح بره ويصلح جوه، يقدر ينقيك من جوه، يقدر يغيرك من جوه خالص، يقدر يشفيك من الحاجات المستعصية اللي بالنسبة لمصر حاجة ملهاش حل. طبعا في تأملات أخرى للآباء عن التجسد في الحتة دي، لأن الآباء بيحبوا قوي التجسد، فبيشوفوه في كل حاجة، بيشوفوه في كل حاجة. العصاية اللي تبقى حية وتتمسك تاني دي، المسيح اللي يتصلب ويدينا سلاح في ايدينا إلى الأبد، صليب في ايدينا ننتصر به. فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة. لو حكاية الحية دي ما عجبتهمش، لأن تعرفين فرعون هيجيب السحرة ويرموا العصيان تبقى حيات، فيقولوا له لا مش صعبة، تعيه الحية بتاعت موسى هتاكلهم، فمديله علامتين. ويكون إذا لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. لو ما صدقوش الأولى والتانية، لا هندخل في، يعني هنبتدي نشد بقى، هتحول ميتهم دم، يعني هيحصل، هيبدأ التهديد بقى، فاهمين الفكرة؟ الماء إلى دم دي فيها حتة تهديد. في نفس الوقت دي تفكرنا برسالة ربنا يسوع المسيح، إن أول معجزة عملها حول الماء إلى خمر. فقال موسى للرب، دلوقتي ملوش حك، قال له اسمك إيه؟ قال له اسمه بالتفصيل. قال له هعمل ايه؟ قال له هتعمل ايه بالتفصيل. قال له مش هيصدقوني ويقولوا لي ما شفتش حاجه. اداله ثلاث علامات، مش لاقي حجه تاني. فقال موسى للرب، استمع ايها السيد، لست انا صاحب كلام منذ امس ولا اول من امس ولا من حين كلمت عبدك، بل انا ثقيل الفم واللسان. في حجه كمان معرفش بيجيبهم منين. قال له بص يا رب ماشي، اسمك عرفت وهعمل ايه عرفت، والعلامات في ايدي بقت واضحه، بس انت مش واخد بالك انا ما بعرفش اتكلم، لست انا صاحب كلام لا امبارح ولا اول امبارح ولا من ساعه ما انت كلمتني، يعني وانا بكلمك بتهته، فانا راجل مش بتاع كلام، او من يصنع اخرس او اصم او بصير او اعمى، اما هو انا الرب؟ هو مين اللي بيخلي الواحد يتكلم الواحد يتخرس؟ مش انا، طب انا اللي بكلمك. دي برضو بنحسها ساعات في الخدمة. يا رب أنا عندي عجز. يقول لك عجز إيه؟ طب مش أنا اللي بصلح أي عجز؟ يعني مالكش حق تقول كده. أنا ضعيف في صحتي. يقول لك وفرد، هو مين اللي بيدي الصحة؟ أنا يا رب شخصيتي فيها حاجات كده عاوزة تتظبط، هو مين بيظبط الشخصية؟ وماله؟ أيا كان العجز اللي عندك والضعف اللي عندك، بدل ربنا اللي بيتكلم معاك، يبقى الموضوع محلول ضمنيا، مفيش مشاكل، خلي عندك إيمان. لكن ربنا خده بنفس طويل وقال له الناحيتين، قال له مين اللي عمل الفم للإنسان أساسا؟ وكمان مين اللي بيخلي واحد أخرس أو أعمى أو كده؟ يعني اللي بيسمح بالعجز أنا، واللي بيصلح أو الأساس كل حاجة أنا ربنا. فالآن أذهب وأنا أكون مع فمك. خلاص يا عم، بروميس تاني، هو وعد تاني، أنا هسندك في الكلام، أكون مع فمك. برضو دي دعوة حلوة لكل واحد بيخدم، اذهب وأنا أكون مع فمك. تبقى داخل على ناس كده مش عارفة تقول لهم إيه، اذهب وأنا أكون مع فمك. المسيح لو مات في العهد الجديد يقول إيه، تعطون فما وحكمة لا يستطيع مقاومون أو المعاندون أن يقاوموها، حدش يقدر عليه لأن يعطيك ثمن. فقال استمع أيها السيد، الحجج خلصت، أرسل بيد من ترسل، شوف حد غيري. بعد كل ده تخيلوا قاعد تعمل عقد مع واحد وتتفقوا بقالكوا ساعتين مثلا وكل حاجة اتظبطت واتفقتوا، وبعدين قال لك يعني مرة تاني بقى، مرة تاني. طبعا هنا بقى ربنا قال له مش هينفع معك الكلام الهادي ده. فحمى غضب الرب على موسى وقال، بالصفة ربنا حتى في غضبه طيب جدا، أليس هارون اللاوي أخاك؟ أنا أعلم أنه هو يتكلم، أيضا هو خارج لاستقبالك، حينما يراك أفرح بقلب فتكلمه وتضع الكلمات في فم. يعني مين اللي تنازل في الآخر؟ ربنا. قال له شوف حد غيري. طبعا ربنا مش هيشوف حد غير موسى خلاص، لكن مش يشد عليه يقول له وبعدين هجيب لك الحية، لا مفيش كده، بالعكس منتهى الاتضاع يقول له حاضر خلاص هخلي هارون يمشي معك. يا رب انت يعني هو المفروض موسى يعمل الشغلانه لوحده، ده انت اديت له علامات واديت له دلائل واديت له السيكونس اللي هيحصل واديت له الاعلان اللي هيقوله واديت له اسمك واديت كل حاجه، وشاف بعينه العليقه لا تحترق وسمع صوتك بنفسه، يعني معاه امكانيات ضخمه. معلش بدل لسه مهزوز نخلي حد معاه عشان يبعتهم بعد كده في ملء الزمان اثنين اثنين. طيب هو مين ينفع يمشي مع موسى ده؟ موسى ده محدش هيقبله، راجل كبير وهربان بقاله 40 سنة ومش معروف لحد، محدش هيثق فيه يعني. فالوحيد اللي يمكن ينفعه أخوه شقيقه لأنه أكيد بيحبه. فشوفوا ترتيبات ربنا لأنه كل حاجة مترتب. قال له مش هارون اللاوي أخاك، هو كمان ربنا بيبص لبعيد في كهنوت هيرجع تاني، أنا أعلم أنه يتكلم، هارون أخوك يا أخويا له في الكلام نشتغل بيه، وأيضا هو خارج لاستقبالك. وعلى فكرة بقى هارون أخيرا بقى له سنين بيدور عليك وقرب يجي لك أهو، يعني شوفوا الملابسات، هارون طالع بيدور على موسى في الوقت ده خارج لاستقبالك، وحينما يراك يفرح بيك. غالبا موسى كان خايف يشوف اخواته، كان خايف ليه؟ احساس الشخص الفاشل مش عايز يشوف حد، احساس وحش. لكن هو بيطمنه هارون اخوك خارج يدور عليك ولما يشوفك يفرح بيك قوي. فتكلمه وتضع الكلمات في فمه. خلي بالكم ربنا مش بيقول له انا هكلم لك هارون، لا انت برضه هتكلمه يا موسى، اظن مش صعب عليك تكلم اخوك، سهل له المأمورية وهتبتدي النظام بعد كده. موسى يقول لهارون وهارون يتكلم وهيقول له على فكرة أنا عاملك إله لأخوك وهارون هو نبيك. إيه الرب ده؟ أصل أنا قلت موسى يبقى موسى، بقى موسى اللي مش عارف يتكلم يوشوش أخوه يقول له نقول كذا كذا، وهارون يتكلم بقى ويقول الكلام الحلو ويفضل موسى هو العظيم، مع أنه ضعيف يعني ممكن يبص لأخوه يغير، لأن هارون بيعرف يتكلم، وهارون أكبر منه بثلاث سنين على فكرة، مش أصغر منه كمان. فيقول له أنا أكون مع فمك ومع فمه عشان خاطرك، عشان تطلع الكلام منك لأخوك صح ومنه الفرعون صح، وأعلمكما ماذا تصنعان. وهو يكلم الشعب عنك، هو اللي هيتكلم مع الناس عنك، هو يكون لك فما وأنت تكون له إلها. هو اللي هيتكلم بس أنت فوق رأسه، أنت إله، يعني مش هيقول كلمة إلا أنت تقولها له، هيبقى منفذ بس. خلي بالكم عشان الكهنوت الهاروني أو اللاوي غير الكهنوت المسيحي خالص، في عجز، كهنوت ضعيف، كهنوت محدود بيقولوا خلاص، لكن ما عندوش لاهوت جواه. كهنوت المسيحي هو كهنوت المسيح نفسه. وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الأيات. فمضى موسى ورجع إلى يثرون حميه وقال له، رجع لحمان، طبعا راجع أكيد يعني مذهول، اللي أنا فيه ده كان إيه؟ اتكلمت مع ربنا وشفت علقة لا تحترق، أنا هنزل أخلص شعبي، هقابل هارون، كأنه حلم، لقاء مش عادي، وهو حياته رتيبة جدا، بقال 40 سنة برع أغنام، فاهمين الفكرة؟ يعني ما فيش جديد في حياته خالص، مرة دي قلبة كبيرة أوي. وقال له، أنا أذهب وأرجع إلى إخواتي الذين في مصر لأرى هل هم بعد أحياء. قال لحماء إيه؟ ما قدرش يقول له كل حاجة، مع أول امتحان فشل. هيقول له إيه؟ هيقول له ربنا قابلني وأنا نازل أخلص شعبي، لا يضحكوا علي يسرون وإخواته، مش قادر يقول له. فقال أنا راجع أدور على إخواتي لسه عايشين ولا مش عايشين. ده كلام منطقي، واحد بعد سنين طويلة يقول عاوز أشوف إخواتي لسه ليهم مكان ولا لا، ماشي. فقال يسرون لموسى، اذهب بسلام. يسرون ده هيطلع راجل كويس قوي بعد كده. فقال الرب لموسى في مديان، اذهب ارجع الى مصر لانه قد مات جميع القوم. ده ملخص الكلام، الذين كانوا يطلبون نفسك. فاخذ موسى امرأته وبنيه واركبهم على الحمير ورجع الى ارض مصر. واخذ موسى عصا الله في يده. ايه عصا الله دي؟ بس المرة دي بقى اسمها ايه؟ العصاية التعبانة بتاعت موسى دي بقت اسمها عصا الله. شوفوا الجمال بقى، ان الامكانيات البسيطة اللي عندك دي اللي ما تسواش حاجة، لما تتحط في ايد ربنا هتنسب لربنا بعد كده. الحكمة اللي عندك دي هتبقى حكمة الله، والعصاية اللي في ايدك دي هتبقى عصا الله، ودي اللي هتعمل كل حاجة. هتتقال عليها مرة عصا موسى، ومرة عصا الله، ومرة عصا هارون، عشان ربنا بيشتغل بولاده مش بيشتغل لوحده. وقال الرب لموسى، عندما تذهب لترجع الى مصر انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون، ولكني اشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب. بيفكروا تاني، بص هتفرجهم على العجائب اللي احنا اتفقنا عليه، الحية وايدك والمية، وكمان في ضربات مش هقولك عليها دلوقتي، في عجائب هيشوفوها على ايديك كتير قوي. لكن من الاول بفكرك، انا ساشدد قلبه. يعني ايه؟ طب ايه لزوم القصة دي؟ لان موسى ممكن لما يمشي ويوري فرعون الحاجات دي ويلاقي فرعون مش بيقبل، يعني يتهز برضه ويشك تاني. الله، طب ما هو المفروض تمشي عن الحكاية ويطلع الشعب ونخلص. هو من الاول بيقول له اللي هيحصل، هيرفضوك ما تستغربش، حتى لو بتعجب المعجزات. وده اللي قاله المسيح لو المجد لتلاميذه، ما تقروا متى 10 مثلا، هتخرجوا الشياطين وتقيموا موتى ومجانا اخذتم مجانا اعطوا، ولكن هيبقى في بيوت لا يقبلونكم وهيبهدلكم في حتت وهيضربوكم في حتت. مع المعجزات دي كلها يا رب هيحصل، وهيضطهدوكم، وهتوصل ان كل واحد عاوز يخدم ربنا يدوس عليكم خدمة ربنا ولا يهمكم. اذا ربنا بيدينا امكانيات وبيدينا كمان بالظبط الواقع اللي هيحصل، وده ما يلغيش ده. وشدت قلبه حتى لا يطلق الشعب، فتقول لفرعون هكذا يقول الرب، اسرائيل ابن البكر. يعني ربنا بيقول بص اسرائيل ده ابن البكر غالي عندي، ودي ده عنوان العلاقة بين الله وشعبه من الأول. يعني إيه؟ العلاقة مش علاقة عبودية، علاقة أبوة. بالرغم إن الشعب منحرف وشعب عنيد جدا وشعب متعب جدا، لكن العلاقة من أول الكتاب لآخرها علاقة أب وأولاده مهما تجاوز. بس طبعا إسرائيل ابن البكر، لأن البكر ده هيموت وهيجي البكر الحقيقي المسيح له المجد. لا طبعا مش لغاية النهار، ما عادوش اسرائيليين خلاص، ما عادوش يهود بمعنى بتوع يهوه، سابوه من بدري ومسكوا في يهوه بتاعهم اللي هو العالم. فقلت لك اطلق ابني ليعبدني، سيب ابني يطلع لي يعبدني. فابيت ان تطلقه، ها انا اقتل ابنك البكر واحده بواحده من اول القصه. بص يا فرعون، سيب ابني يطلع لي يعبدني، لو ما عملتش كده ابنك انت هيروح فيه. وهنا في نوع من الفداء هنفهمه مع الايام اللي جايه. وحدث في الطريق في المنزل ان الرب التقاه وطلب ان يقتله. حصل موقف غريب جدا، موسى نازل ومعاه مراته وعياله، ويبدو كان معاه بيبي صغير، ما هو بيجيب على طول عيال يعني وقفوش، وطلب ان يقتله. ده مين اللي عاوز يقتل مين؟ ربنا اللي كان لسه بيكلمه وبيطبطب عليه وبيحايله يقتل موسى ليه؟ ما نعرفش، هنشوف. فاخذت صفورة دي مين؟ مراته بنت يسرو. صوانة ده الحجر اللي هو املس كده بيبقى زي السكينة، وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه، مست رجلين موسى. يعتقد ان موسى جاله حمى شديدة جدا وجسمه ورم وبقى يموت، بقى بيموت. ما تفهموش حاجة بقى من الصحراء، يعني حاجة فجأة كده. صفورة دي لانها مرات موسى، امرأة حكيمة، وموسى كان حكي لها ان عندهم نظام في اليهود انه اي عيل تبع ربنا لازم يختتن، لان الدم يحميه، الدم يحميه، ودي الفكرة اللي هتبان في الفصحى بعد كده. فلما نازلين بالعيل بتاع موسى، الولد يمكن سنتين ثلاثة اربعة خمسة، ما ختنوهوش، هي نفس الفكرة، ما ختنوهوش، نسيوا او اهملوا. فربنا صعب عليه جدا، يا موسى انت هتشتغل معايا، والالتزامات الطبيعية بتاعت اي واحد مسيحي مش عاوز تعملها. خلي بالكم الخدمة زي ما هي كرامة ونعمة، هي مسؤولية، مسؤولية. انت نازل تخلص الشعب الالف ب في حياته، الختام اللي انتماءه لربنا علامته الختام، مش عاوز تختن ابنك؟ صعب على ربنا جدا، وهدده بالقتل. طبعا ربنا مش هيبيع موسى ابدا، وكل حاجة محسوبة. فمست رجليه فقالت انك عريس دم لي، يعني انا فديتك يا موسى بالدم، يعني انا هاخدك يا عريسي بدم، عريس دم. عريس دم يعني ايه؟ يعني الدم بتاع ابنه ده هينقذه من الموت. ها ابتدت تبان، دم الابن هينقذه من الموت، هيشفيه من المرض. واخدين بالكم؟ اشاره للمستقبل البعيد، دم المسيح الاله الكلمه، الابن الكلمه، هينقذ موسى وكل العالم من الموت والقتل. فانفك عنه، انفك عنه كانه المرض انفك عنه، او الروح المرض الشديده دي انفكت عنه، ترفع منه المرض. حينئذ قالت عريس دما من اجل الختام. يعني ايه؟ يعني احنا كل واحد فينا اسمه عريس دم، بمعنى ان احنا بدون الدم ملناش عرس، ملناش فرح، ملناش نصيب في الابدية. فالدم ده بس مش دم بقى الختان، ده كان علامة، كان رمز، دم المسيح له المجد يجعلنا مخصصين لله، يحمينا ونبقى تبع العريس. وقال الرب لهارون اذهب الى البرية لاستقبال موسى. ربنا بيعمل الشغل من كل حتة. فحرك قلب هارون، ما نعرفش بقى بيكلم هارون بنفس الوضوح ولا لا، لكن حرك قلب هارون بعد السنين دي كلها، قال له ما تطلع تدور على اخوك في الصحراء. فذهب والتقاه في جبل الله وقبله، يبقى تقابله بعد سنين طويلة. فأخبر موسى هارون بجميع كلام الرب الذي أرسله وبكل الآيات التي أوصى بها. يعني موسى كان صريح، ما ربنا قال له قول لموسى، قول لهارون على الأقل كل حاجة. ثم مضى موسى وهارون وجمع جميع شيوخ بني إسرائيل، فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به، وصنع الآيات أمام عيون الشعب. فآمن الشعب، ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مذلتهم خر وسكت. هي الطلعة الأولانية دي كانت مهمة أوي، يا ترى هيقبلوا الكلام ولا لأ؟ موسى وهارون نازلين حكوا للناس مع بساطتهم وكلامهم اللي مش معقول، لأنه يعني السنين دي كلها تقول إنه اسمعنا دلوقتي. الناس أمنت وتعلقت، ولما عرفوا إن ربنا ناوى يفتقدهم ويخلصهم خروا وسجدوا. السجود هنا دايما علامة شكر، علامة فرح. خلي بالكم هما فرحوا مع إن لسه مفيش حاجة حصلت، اسمه إيه بقى؟ إيمان على طول، إن هم صدقوا إن ربنا نازل يخلصهم، وآمنوا بموسى وهارون، ووثقوا في كل اللي هيحصل، ومن قبل ما يحصل سجدوا شكرا لله لأنه افتقدوا. لكن هل الإيمان ده هيثبت؟ لا مش هيثبت، لكن على الأقل بدأوا بإيمان، خدوا خطوة صح.